صفر من بقى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الدرس 28 في ألفاظ الذم والقدح. يتعرض الشيخ سبحانه حفظه الله في هذا الدرس إلى ألفاظ الذم التي ذكرت في كتب الرجال، وهذه الألفاظ غير خارجة، يعني ليست اصطلاحات خاصة غالبا، بل هي ألفاظ عربية استعملت في كتب الرجال وغيره، ويستفاد مدلولها من استعمالات العرب، وليس هناك اصطلاحات خاصة هنا. نعم، قد تكون بعض الألفاظ لا ترد عادة إلا في الرجال، إلا أن مداليلها وعليكم السلام مأخوذة من ما يستعمله العرب في محاوراتهم، ويشير إلى ألفاظ الذم ويذكر جملة من ألفاظ الذم يقسمها إلى عدة أقسام. يقول: من ألفاظ الذم ما يدل على فسق الراوي، ما يدل على فسق الراوي كالألفاظ التالية: وعليكم السلام ورحمة الله، كذاب. واضح أن لفظ كذاب يدل على فسق الراوي، لأن الكذب لا يصدر من العادل، الكذب لا يجامع العدالة كما هو واضح. لفظ وضاع للحديث: وعليكم السلام ورحمة الله، وضاع للحديث واضح جدا في أنه تضعيف، ومو تضعيف فقط بل يدل على الفسق، يدل على الفسق. شلون يدل على الفسق؟ لأنه هذا تعبير آخر عن الكذب، تعبير آخر عن الكذب، لكن الكذب الخاص بالحديث. يعني كذاب تشمل الكذب في الحديث وغيره، أما وضاع للحديث يعني يختلق الأحاديث، صيغة أخرى عن الكذب في خصوص الروايات. خب، يختلق الحديث أيضا صيغة معدلة أو محورة لوضاع للحديث، ما ليس لها مدلول آخر. قلنا هذه الألفاظ حينما يطلقها الشيخ النجاشي أو الشيخ الطوسي أو غيرهما حتى من الرجاليين السنة، خب لا يتكلمون بلغة أخرى غير اللغة العربية، فمدلولها يؤخذ من اللغة العربية. نعم، لو ثبت أن لهم يطلقون لفظ ولهم اصطلاح خاص في هذا اللفظ، نخرج عن المدلول العرفي لهذا اللفظ، ما يفهم من هذا اللفظ، إلا أن هذه الألفاظ غالبا استعملت وأريد بها ما يفهم من في محاورات العرب وكلامهم. ليس بصادق أيضا يدل على الفسق، واضح أنه يدل على الفسق، لأن من ليس بصادق فهو كاذب. ليس بعادل، هذه أصرح الألفاظ في ماذا؟ في الفسق. ليس بعادل، خب لا تصرح بأنه يكذب، لكن تنفي عنه ماذا؟ العدالة. أعم من أنه يكذب، نعم، ليس بعادل أعم من أنه كاذب، أم لا ربما ليس بعادل لكونه يرتكب الفاحشة والعياذ بالله، أعم، لكن تدل على الفسق. مهو قال ألفاظ الذم والمدح منها ما يدل على الفسق، وطبعا بعض هذه الألفاظ قد لا تجد لها إلا مورد واحد أو لا تجد لها موردا، هذه الألفاظ الكثيرة التي أتى بها أو تجد لها موردا وهناك عبائر أو أصرح منها، كما هو من قبيل عين. عين لا تجد، لا تكاد تجد لفظ عين إلا وقبله ثقة عين، ملتفتين؟ لا تكاد تجد شخص يصرح الشيخ النجاشي بأنه عين إلا ويأتي قبله بلفظ ثقة تقريبا، عادة هكذا يأتي، وإذا ورد لفظ عين لوحده فهي حالة شاذة على أي حال. ومن هذه الألفاظ، ألفاظ الذم والقدح، ما يشعر بفساد العقيدة، وعليكم السلام، فيه ذم وقدح مثل غال، فلان غال، غال يعني مغالي، يعني له عقيدة في الأئمة سلام الله عليهم يرفعهم عن مقامهم الذي وضعهم الله فيه، غال. فبهذا قدح في العقيدة بغض النظر عن وثاقة الراوي وعدم وثاقته، هنا نسكت عنه إلا أنه من ألفاظ الذم، حينما تقول فلان مغالي ذم له أو مدح، واضح أنه ماذا؟ ذم له. نعم، ما يشعر بفساد العقيدة هو يدرجه تحت هذا العنوان، ما يشعر بفساد العقيدة، مثل غال ناصبي، فلان الناصبي، واضح أنه ذم. بعض الروايات تقول تقرن بين الناصبي، مو العامها، العامي العامة لهم حكم آخر، نحن نتكلم عن خصوص الناصبي، تقرن بين الناصبي وبين ماذا؟ الكافر، وتقول وهو أشدهما، ابن الزنا والكافر والناصبي وهو أشدهما. خب، فاسد العقيدة أيضا واضح أنه يشعر بالقدح والذنب في هذا الشخص. ملعون عادة لا يشار إلى الإمام ويلعن، خب ملعون يشعر بفساد عقيدته، لا يلعن عادة خصوصا بناء على ما هو المعروف من عدم جواز لعن الإمامي.
هذا
شيخنا بالنسبة للإشعار،
يعني
خاصة
ليش ما قال مثلا تلل وخاصة في العبارة والله؟
ليش ما قال شنو؟
يقول ما يشعر بفساد العقيدة، ما قال يعني ما يدل على فساد العقيدة، يعني
لأنه بالنسبة إلى غال الغلو عن درجات، قد يكون يخرجه عن قد يعني يرى في بعض الأئمة مقامات لا توصله إلى حد الخروج عن المذهب. الآن من يضع الإمام في درجة أعلى من الدرجة لكنه لا يوصله بتاتا إلى مقام الألوهية ولا يقربه من ذاك، يفصل فصل تام، غاية ما هنالك هناك بعض الدرجات، الغلو درجات يوصل الأئمة إلى درجات أعلى من مقامهم يقال غالي، هنا فساد العقيدة بأي مقدار، لهذا عبر إشعار ثم لفظ ناصبي، خب صريح ناصبي صريح، فاسد العقيدة أيضا صريح إلا أنه أيضا يتبع من أطلق هذا اللفظ. خب ملعون لا يلعن عادة غير الإمامي مثلا بهذه القرينة أيضا،
يعني هذا عادة
لا، لأن باعتبار أن اللعن فقهاؤنا يفتون لا يجوز لعن الإمامي، لا يجوز
يفتون مثلا قاتل أو موجود،
هذا لا يلعن،
ويفتي أنه يعتقد بالاعتقادات الصحيحة، لكن مثلا ثبت أنه سرق مثلا أموال الإمام ما يصير مثلا لعن
الإمام، إذا لعن هو أدرى الإمام، نحن كفتوى المعروف بين فقهائنا عدم جواز لعن الإمامي. خب ملعون الناصبي من نصب العداء، طبعا الناصبي هناك أيضا خلاف في تعريف الناصبي، إلا أن الرأي المعروف بين الفقهاء هو من نصب العداوة لأهل البيت. والغلو، الغلو درجات، الغلو قلنا درجات، البعض يشك يعني بعض الدرجات هي محل خلاف بين الأصحاب باعتبار الأدلة التي دلت على مقامات الأئمة سلام الله عليهم، إلا أن هناك درجات واضح أنها من الغلو، ممن يقرب الأئمة إما يضعهم في مقام الربوبية أو يقربهم من ذلك المقام جدا بحيث لا يكاد يفصل بين هذا المقام ومقام الربوبية بشيء، إلا أن هذا مثلا واجب بالذات ونحو ذلك. يعني على أي حال فيها درجات في التفاوت في الغلو، والفقهاء نفسهم لهم آراء متباينة في الغلو حتى المعاصرين منهم. ها نعم، هناك مستويات كانت محل نقاش لدى البعض مثل قضية سهو النبي ونحو ذلك، كان الشيخ الصدوق يرى أن هذا من الغلو، إلا أن الآن هذا من المسلمات لدى فقهائنا قاطبة. خب خبيث رجس، خبيث رجس أيضا عادة لا تطلق، ربما هذا الذي جعله يعبر يشعر بالفساد. لا يعني لم يصرح بأنها صريحة في ماذا؟ في فساد العقيدة. ومنها ما يدل على الطعن، هناك ألفاظ تدل على الطعن، مثل قولهم متهم، فلان متهم، هسه التهمة ثابتة عليه أو غير ثابتة أعم، لا تدل صراحة على ماذا؟ على أنه كذاب أو نحو ذلك. نعم هي طعن بلا شك ولا ريب حينما يقال فلان متهم. ساقط،
الطعن مطلقا لا بخصوص الرواية أو بخصوص الرواية،
يختلف من مورد إلى مورد شيخنا.
يعني لما يقول يسقط العبارة
ما يدل على الطعن، هو يعمم شيخنا، يعمم، ما يمكن أن تجوده من مورد إلى مورد، حتى بعض الموارد له يطلقها ويرى فيها دلالة، هي الدلالات اللي يذكرها هو، بعض الفقهاء يستظهرون من هذه الألفاظ معاني أخرى غير المعاني التي هو يستظهرها، لذلك أنا ما أحاول بعض العبائر أدخل فيها. متهم، طبعا هو يتمسك عادة بماذا؟ بالمتعارف في محاورات العرب، المفهوم من هذه من هذا اللفظ في محاورات العرب هكذا. متهم، خب ساقط، ساقط يعني شنو؟ خب مطايح من فوق البيت، خب ساقط بمعنى ماذا؟ بمعنى هم يتكلمون عن الرجل يروي الأحاديث، حينما يقولون ساقط يعني حديثه ساقط ولا يريدون شيء آخر، وهذا نحو طعن. هل اختلفنا في معنى سقوط الحديث؟ قد نختلف بمعنى أنه موضوع أو بأي معنى، خب لا نتصور أن يكون الحديث غير موضوع ومع ذلك يوصف بأنه ساقط، إذا كان الحديث غير موضوع عن الإمام وبالفعل صادر عن الإمام لا يمكن بأي حال أن نصف الحديث بأنه ساقط. خب متروك أيضا، إذا الحديث هنا يقول أي متروك أي يترك حديثه، خب إذا كان الحديث صادر عن الإمام أيضا لا يوصف بأنه متروك. نعم حينما يشكك في أن هذا الحديث صادر عن الإمام أم لا فيترك، يقال حديثه متروك أو متروك الحديث أو فلان متروك، وكأنه فيه شبهة فيه تهمة، خب ليس بشيء، ليس له قيمة، مثل ما تقول الحين احنا في محاورتنا نقول فلان هذا فلان بعد له إلى قيمة كلامه، واضح محاورات عرفية ما جاي يعطينا مصطلحات جاية من كوكب المريخ، وهذه لا يختص بها، حتى لو رحت إلى كتب السنة نفس هذه الألفاظ لها نفس هذه المدلالين، لأنهم ما أتوا باستعمال خاص خارج عن استعمالات العرب، لا يعتد به فلان، لا يعتد به، نفس المدلول. طبعا بعض هذه الألفاظ أؤكد ربما لم ترد أو وردت مرة أو مرتين بعضها، يعني هاي الألفاظ غير رائجة، الرائج أن يقال فلان ثقة أو ضعيف. نعم بعض الألفاظ ربما تكررت كثيرا لكن أكثر هذه الألفاظ لم تتكرر، لا يعتد به، لا يعتنى به، نفس المدلول، ليس هناك فرق. ثم يقول ضعيف، ها لا لا لا، كل هذه هؤلاء كل هذه الألفاظ التي ذكرت من ألفاظ الذم إن قابلها لفظ يدل على المدح والتوثيق يقع التعارض، إذا كان اللفظ فيه دلالة على التضعيف، يعني بعض الألفاظ مثل غالٍ في حين في المقابل هناك من يوثقه، والغلو لا يلازم ماذا؟ الكذب، قد يكون مغالي إلا أنه لا يكذب ثقة، فنقول هذا ناظر إلى فساد العقيدة وذاك ناظر إلى الوثاقة، وقد يكون لا، اللفظ من قبيل متروك متهم ضعيف، وفي القبال هناك من يوثق، هنا يقع التعارض بين التوثيق والتضعيف. أما إذا ما كان هناك من يوثق كما هو العادة أصلا، موارد التعارض موجودة إلا أنها ليست بتلك الكثرة أصلا، خلني أقول 20-30 مورد عندنا تعارض، 40 مورد، كم مورد عندنا تعارض؟ مو كثيرة موارد التعارض بين التوثيق والتضعيف، خصوصا التوثيق المنصوص ليست كثيرة هذه الموارد. خب إذا موارد غير التعارض، الموارد التي لم يقع فيها التعارض وإنما ورد التضعيف فقط، نقول حتى لو لم يكن التضعيف صريحا، لو لم يكن المدح صريحا في التضعيف، عفوا لو لم يكن الذم صريحا في التضعيف، كان من قبيل غال، ونقول المقتضي للوثاقة غير موجود، مقتضي الوثاقة غير موجود، حتى لو لم يثبت نقول ربما أن تضعيف أحمد بن محمد بن عيسى لفلان نتيجة العقيدة الخاصة لأحمد بن محمد بن عيسى فليكن، إلا أنه لا يوجد ما يفيد من أن فلان ثقة حتى نقابل بتضعيف أحمد بن محمد بن عيسى. واضح وش أريد أقول؟ خلنا نعتبر كلام أحمد بن محمد بن عيسى كأنه غير موجود. في النهاية هذا نحتاج إلى توثيقه، في النهاية لا يوجد توثيق له. يعني بعض الألفاظ قد تكون صريحة بالتضعيف فيقع التعارض، بعض الألفاظ غير صريحة، إلا أنه أيضا لا يوجد مقتضي للتوثيق في طرف آخر، هذا يختلف من مورد إلى مورد. خب ضعيف يقول وهو يدل على سقوط روايته وإن لم يكن في تلك الشدة والغلظة. ضعيف، فلان ضعيف، وإن كان هو اللفظ المتعارف عادة إذا قالوا ضعيف نعم، أما إذا عبروا ضعيف جدا بعد هذا واضح أنه فيه تأكيد على الضعف. وإن خب هل يفيد القدح؟ يقول وأما إفادة هذا اللفظ للقدح في نفس الرجل فلا، يقول لا يدل على القدح. ليش؟ لأعمية الضعف من الفوسق، لأن أسباب الضعف عندهم كثيرة. هذا قد يكون محل تأمل، لا يبعد أن يقال أن ضعيف هذا اللي يذكر الشيخ سبحاني وإن ذكره البعض أيضا أنه إذا قيل فلان ضعيف لا يدل على تلك الشدة من الضعف والقدح في الرجل، إذ لعل التضعيف ناتج عن كونه قليل الحفظ أو لا يضبط، يعني يخلط بين فلان وفلان، أو الرواية أو سوء الضبط أو الرواية عن الضعفاء والمجاهد. يقول هذه كلها أمور تدعوهم لوصفه بالضعيف، إلا أنه لا يبعد القول بأن المتتبع نعم إذا أتوا بقرينة أن الضعف لهذه الأمور نعم، أما إذا ما أتوا المتتبع في كتب الرجال يفهم أن هذا التعبير يستفاد منه القدح في الرجل إذا قيل فلان ضعيف، هذا المتبادر منه أنه هذا لا يعتنى بروايته، يشك في روايته، وإلا لا يعبر عنه بالضعيف. نعم إذا أتوا بقرينة على أن مقصودهم بالضعف هنا الناتج عن كثرة روايته عن المجاهيل والضعفاء ونحو ذلك، خب لا بأس. أما إذا لم يأتوا بالقرينة فلا يبعد أن يكون المستفاد منه القرح في نفس الرجل، خلافا لما ذكره الشيخ السبحاني هنا. خب مضطرب الحديث نفس الكلام، منكر الحديث، لين الحديث، هو يفسره بأنه يتساهل في الحديث كما لعله هو المتبادر من هذا اللفظ. خب ساقط الحديث، متروك الحديث، ليس بنقي الحديث، يعرف حديثه وينكر، هذه كلها عبائر قد يختلف مدلول بعضها عن البعض الآخر إلا أنها تحتوي على قدح في هذا الشخص وذم له. يعرف حديثه وينكر، يقول ربما يفسر بأن بعض حديثه معروف موجود في روايات غيره مثلا لم يتفرد به، والبعض الآخر مما انفرد به وبعضها منكر لا يوافق الكتاب والسنة، وربما يفسر بغير ذلك بأن بعض الأحاديث معروفة لدى الطائفة والبعض الآخر شاذة مثلا، فيعتبر نوع من الطعن أن هذا يتفرد بروايات شاذة مثل أحد الرواة المروزي يعلق عليها أحد الفقهاء، هذا له عدة روايات في باب الحج جميع رواياته متفرد بها، كل الروايات التي أتى بها هي ثلاث أو أربع روايات كلها مما تفرد به، مثل القول بوجوب طواف النساء في عمرة التمتع مثلا على ما بذهني له رواية بهذا يستفاد منها هذا المعنى، وإن كان لم يفتي بها الفقهاء على ما بذهني له رواية هكذا إذا ما خانتني الذاكرة يعني. خب غمز عليه في حديثه،
يعني مثلا في
13 ساقط، خب 22 ساقط الحديث، الفرق أنه هذا أتى بعبارة وهنا أتى بعبارة أخرى. خب ساقط، خب ما يتكلم، أنا أشرت أنه مو ساقط يعني من فوق، واضح أنه هنا تقدير، إلا أنه استعمل لفظ، ويحتمل هناك أيضا أن يكون ساقط، قد يقال بأنه ساقط عند العامة مثلا أو نحو ذلك، إلا أنه بعيد، لأنه حينما يتكلم عن الرجل بما هو راوي المفروض أنه يتكلم عنه بما هو راوي، فيتكلم عن أن حديثه ساقط، لذلك هو أي حديثه ساقط حط بين قوسين، فلا يبقى هناك فرق إلا في التعبير، مثل أن نقول فلان كذاب أو وضاح للحديث، واضح؟ لا قد لا يوجد فرق إلا في أسلوب التعبير، هناك في يختلق الحديث أو وضاح للحديث يضع الحديث، هل يوجد فرق بينهما؟ لا يوجد فرق بينهما.
25
شيخ
يبقى على المبني
المجهول، يعرف، نعم يعرف حديثه وينكر. خب غمز عليه في حديثه، واهي الحديث ليس بمرضي الحديث، مرتفع القول، مرتفع طبعا قد يقال بأنه النظر فيه إلى العقيدة مو إلى الوثاقة والكذب ونحو ذلك. خب متهم بالكذب أو الغلو أو نحوهما من الأوصاف القادحة، ولا ريب في إفالته للذنب، بل جعله في البداية من ألفاظ الجارح. إذا كان متهم بالكذب نعم، أما الاتهام بالغلو أعم من عدم الوثاقة ونحوها، نعم جرح بلا شك ولا ريب، إلا أنه أعم من ماذا؟ من الكذب ونحوه. مخلط أو مختلط في الحديث، والأول ظاهر أنه مخلط في اعتقاده، أو ظاهر في أنه، ربما التقدير هكذا، خب ظاهر أنه مخلط في اعتقاده، أو ظاهره نقدر نضيفها مثلا، خب ظاهر أنه مخلط في اعتقاده. وروى الشيخ عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل يحب أمير المؤمنين عليه السلام ولا يبرأ من عدوه، فقال هذا مخلط، هذا مو متزن، ولعل نظر الإمام إلى ما هو مسلم لديهم من أنك إذا أحببتني أبغضت عدوي، وهذا اللي يشير إلى صاحب الحدائق في الكشكول في الرد على قصيدة الشافعي حينما يقول كذبت في دعواك يا شافعي فلعنة الله على الكاذبي، هاي القصيدة المشهورة اللي يقول لو شق قلبي لرأوا وسطه. خب صاحب الحدائق يرد عليها في الكشكول بقصيدة لطيفة يقول كذبت في دعواك يا شافعي فلعنة الله على الكاذبي بل حب أشياخك كذا، تالي يقول قد قرروا في الحب شرطا له أن تبغض المبغض للصاحب، قدمتم العجل مع السامري إلى آخر القصيدة. على أي حال
يعني في أسمك هذه ألفاظ الطعن يعني تكون علاقتها بين هذه اللي هو ما فساد العقيدة عمومي خصوصا، يعني هذه كل ما يفيد العقيدة هو طعن،
كل ما
يشعر بفساد العقيدة
طعن، لكن لا يلازم طعن، لكن لا يلازم عدم الوثاقة. إذا ما لمنا جعلنا المعيار في القبول هو الوثاقة لا يلازم، قد يكون فلان غالي إلا أنه لا يكذب،
وهني الطعن يعني
هذا يختلف، يعني هاي
يقول يفيد عدم الوثاقة هني قصده
حينما عنوان ظاهر كلامه هو هذا، إلا أن بعض الألفاظ ليست صريحة في عدم الوثاقة.
هل يمكن جواب مسألة مثلا مرتفع هذا؟
قلت أنا علقت أنها لا تدل على ماذا؟ على عدم الوثاقة، علقت على ذلك بأن هذا اللفظ واضح أنه النظر فيه إلى الفساد العقائدي. خب والثاني يعني مختلط الحديث، والثاني بمعنى مضطرب الحديث وليس بنقيه وما أشبه ذلك. على أي حال بقية الألفاظ لو وجدت الإنسان يستظهر المراد منها، وهذه المدانيل التي ذكرها هي أساسا أيضا محل أخذ ورد، هي مو مسلمات، يعني البعض بعض الفقهاء يستظهر منها خصوصا في سياقها الكلمة، يعني أنت ربما تنظر إلى لفظ هكذا، عادة اللفظ ما يأتي فلان زيد خبيث فقط، لا بل تأتي عادة قبلها كلمة وبعدها كلمة، هذه الكلمات التي قبلها أو بعدها تؤثر في مدلول هذا اللفظ، كما هو طبيعة المحاورات العرفية حينما تتكلم مع شخص إذا أتيت بلفظ قد تأتي به في سياق معين يستفاد منه لفظ يستفاد منه معنى، وقد تأتي به في سياق آخر يستفاد منه معنى آخر، فأقول هي الألفاظ لا يمكن أن تمسكها هكذا وتقول تدل على كذا، هذه مو آيات نازلة من السماء ما يذكره الشيخ السبحاني، بل محاورة، هذه استعمالات عرفية، هذه استعمالات الرجاليين استعملوها بما هم عرب، فتؤخذ في سياقها الذي أتت فيه. ثم يذكر إكمال، وهذا الإكمال مهم جدا، يقول البعض اقتصر، هذا الإكمال مهم ليش؟ لأنه يقول البعض اقتصر على أن يأتي في شخص يقال زيد بن عبيد ثقة، إذا لم يأتي هذا اللفظ يعني فلان ليس بثقة، هذا قصور في الفهم. ليش؟ لأن بعض الأحيان أنت تترجم، الآن قد يطلب منك أن تكتب عن السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، أو عن الشهيد الصر، أو عن السيد الخوئي، أو غيرهم من الفقهاء الأجلاء الذين لا يشك بتاتا في وثاقتهم وجلالتهم، فتتكلم عنه تمدحه ببضع كلمات، أربع خمس كلمات، لا تأتي بلفظ ثقة. ليش؟ لأنك ترى أن هذا اللفظ يعني ليس هذا محله أصلا، متفقين؟ وهذا أمر عرفي جدا، يعني الآن تترجم إلى أمير المؤمنين، بعض الأحيان صفة مهمة في أمير المؤمنين قد تهملها لوضوحها كشجاعة أمير المؤمنين، هل يستفاد منها أنه ليس بشجاع إذا سكت؟ واضح أنه بعض الأحيان الكاتب يعتمد على أمور واضحة ويأتي بعبائر ليست صريحة ليست يعني لفظ صريح في الوثاقة، إلا أنها يستفاد منها ما هو أشد من الوثاقة، وهذا هو المهم. لا تجود لي أنه لم يأتي لفظ ثقة في فلان، فإن بعض العبائر يستفاد منها ما هو أشد من الوثاقة، هذه نقطة. ثم بعض الأحيان لا يأتي حتى مثل هذه العبائر، يسكت عن فلان لوضوح وثاقته وجلالته، يعني بعض الأحيان عدم التعرض باعتبار أن الكتب التي تعرضت إما تعرضت للشخص لأنه من المصنفين مثل فهرست النجاشي وفهرست الطوسي، أي راوي من الرواة ليس له كتاب لم يأتي ذكره في أحد الفهرستين، هاي نقطة مشكلة عندنا، كتاب فهرست النجاشي فهرست لمؤلفي الشيعة، وكذا الحال بالنسبة إلى فهرست الشيخ، يبقى عندنا ماذا؟ كتاب الكشي، الكشي الأشخاص الذين وردت في حقهم روايات، قد يكون إبراهيم بن هاشم ليس له كتاب، فلا يرد لا في فهرست الشيخ ولا في فهرست النجاشي مثلا، طبعا ورد هو، لكن أنا أريد الآن أوضح أنه قد يكون هناك راوي لا يرد لا في هذا الكتاب ولا في ذاك الكتاب، ولا يرد في كتاب الكشي لأنه لم يرد من الإمام الصادق رواية في حق هذا الشخص، في رجال الشيخ الطوسي قد يتعرض له ويشير إلى الوثاقة وقد لا يشير لأنه نادرا ما يشير أصلا إلى الوثاقة، فهذا قد يأتي شخص شيخ محمد رضا يقول فلان ليس بثقة، أقول التسرع هكذا من غير البحث عن قرائن هنا وهناك في غير محل، لو هذا اللي يريد يؤكد لو يضرب مثال مهم هنا بإبراهيم بن هاشم، وهذا مثال حي. ليش؟ لأن إبراهيم بن هاشم ورد في أسناد كثير من الروايات جدا، 6000 أو كذا رواية ورد في أسنادها إبراهيم بن هاشم، وهو والد علي بن إبراهيم صاحب التفسير المعروف، هذا إبراهيم بن هاشم لم ينص على وثاقته بحيث يقال فلان إبراهيم بن هاشم ثقة، ولهذا وردت بعض المدائح في حقه، فالبعض قال حسنة إبراهيم بن هاشم، ليش؟ باعتبار أنه لم يرد توثيق، والحسنة عندهم هي التي رواها الإمامي الممدوح، فيقال إبراهيم بن هاشم لم يرد فيه توثيق، فالروايات التي كل الروايات التي ورد في سندها إبراهيم بن هاشم تعتبر حسنة، إلا أن هذا جمود في الاصطلاح، جمود على لفظ كلمة ثقة، وهذا الجمود في غير محله، لذلك جل الفقهاء يرفضون هذا الجمود، يقولون هذا الجمهور في غير محل، الأصح أن الروايات التي ورد في سندها إبراهيم بن هاشم صحيحة من جهة وجودها، إذا لم يكن ضعيف آخر في السند يعني، ليش؟ يقولون لأنهم حينما ترجموا لإبراهيم بن هاشم أتوا بعبائر مهمة، قالوا أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم. خذ هذا التعبير، يستكشف من هذا التعبير حسن ظاهره، يقول الشيخ سبحاني لدى القميين. ليش؟ يقول لهذه النكتة أن من ينشر الحديث في قم لابد فيه، لابد من توفر ثلاث مقدمات فيه. المقدمة الأولى أن يكون عالما، إذا أنه من ينشر الحديث إذا لم يكن عالم هل يمكن أن ينشر الحديث في قم، حديث الكوفيين في قم؟ إذا المقدمة الأولى حصلناها أنه عالم. المقدمة الثانية أن القميين تلقوا الأحاديث منه وقبلوها. المقدمة الثالثة أن إحنا ما نتكلم عن القميين، بعض القميين، نتكلم عن أجلاء القميين، وإلا لا يقال نشر حديث الكوفيين في قم. عدة أشخاص، لا يكفي أنه جليل واحد من الأجلاء في قم يروي الأحاديث عنه، بل يستفاد أن مجموعة من الأجلاء في قم رووا عنه. ولهذا يذكر بعد ذلك مثال يقول: فقد روى عنه محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري وعبد الله بن جعفر الحميري ومحمد بن الحسن بن الوليد. حطوه بين قوسين، هذا لأنه مو صحيح بحسب الظاهر، محمد بن الحسن لم يروي عن إبراهيم بن هاشم، بحسب التتبع أن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد لم يروي عن إبراهيم بن هاشم بلا واسطة. خب، ومحمد بن علي بن محبوب ومحمد بن يحيى العطار، هؤلاء رووا، وأحمد بن إسحاق وعلي بن بابويه، أحمد بن إسحاق أيضا كأنه لم يروي. خب، علي بن بابويه أيضا والد الصدوق أيضا لم يروي عن إبراهيم بن هاشم بحسب الظاهر والله العالم، وغيرهم من الذين رووا عنه وقبلوا منه وحفظوا وكتبوا وحدثوا بكل ما أخذوا عنه. طبعا أهمل شخصين مهمين، وهما إبراهيم، علي بن إبراهيم، له ابن إبراهيم بن هاشم، وأحمد بن إدريس القمي الأشعري، أهملهما. ما ذكر أحمد بن إدريس؟ ذكره
أحمد.
نعم، وين هو؟ لا، علي بن إبراهيم وأحمد بن إدريس. علي بن إبراهيم بن هاشم روى أيضا كثيرا، بل روى عدة آلاف من الروايات عن أبيه، جل روايات علي بن إبراهيم أصلا عن أبيه. خب، ثم أكو نقطة مهمة، لم يطعن في أحد من هؤلاء رغم كثرة رواياتهم عن إبراهيم بن هاشم، لم يطعن ولا في واحد منهم بأنه يكثر الرواية عن إبراهيم بن هاشم. ثم لم يستثنى أيضا من نوادر الحكمة، مع أن صاحب النوادر روى عنه كثيرا، ملتفتين؟ صاحب النوادر محمد بن أحمد بن يحيى، ما ذكر اسمه هنا؟ ما ذكر اسمه، على ما بذهني روى عنه كثيرا، إن لم تخني الذاكرة يحتاج أراجع، بس على ما بذهني أنه روى عنه عدة مرات أصلا، مورد واحد. خب، أوليس كل هذا يلازم كون ظاهر إبراهيم ظاهرا مأمونا وكونه معروفا عندهم باجتناب الكبائر وأداء الفرائض، إذ لو كان فيه بعض الطعن، إنه مو محطوط الطعن بس الظاهر تقرير الطعن أو الغمز، لاتبعن، لأن دواعي نشر الطعن في الأشخاص الأعلام المشهورين واضحة. ما نتكلم عن واحد يتمشى في الجزرخان، نتكلم عن عالم جليل مثل إبراهيم بن هاشم. لا محالة أنه لو كان فيه أدنى طعن لانتشر. وانظر الآن، لو كان في أحد المراجع طعن بسيط لانتشر وذاع بين الناس. خب، على أي حال، ويشير بعد ذلك إلى أنه عاصر أحمد بن محمد بن عيسى ولم يخرجه من قم ولم يطعن فيه، مع شدة تشدد أحمد بن محمد بن عيسى في الرواية عن الضعفاء ونحو ذلك. صحيح أنه لم يروي عنه لأنه ما كان في طبقة واحدة، إلا أنه كان متشددا جدا وأخرج الكثيرين من قم، ومع ذلك لم يتعرض لإبراهيم بن هاشم لا من قريب ولا من بعيد. ما تصور بعد كان عنده جواز دبلوماسي هذا إبراهيم بن هاشم. على أي حال، وعلى هذا فالمتعين الحكم بوثاقة إبراهيم بن هاشم. ثم يذكر عدة موارد، يقول أن الأصحاب بعض الأحيان يأتون بعبائر ليست صريحة في العدالة، إلا أنها تفيد أكثر من العدالة في بعض الأحيان، أو ويقول بأن جملة من الأصحاب الذين متسالم على أنهم عدول وثقات ونحو ذلك لم يصرحوا بوثاقتهم بهذا اللفظ. ويذكر أمثلة ترجمة أبان بن تغلب الشيخ النجاشي، طبعا كل الأمثلة مذكورة من كتاب النجاشي. قال: عظيم المنزلة في أصحابنا، لقي علي بن الحسين وأبا جعفر وأبا عبد الله، يعني الإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق، وروى عنهم وكانت له عندهم منزلة وقدم. واضح جلالة أبان بن تغلب. بل هناك من يقول ليس هناك تعبير فيه شيء من الحزازة، يقول أنا لا أريد أن أتي بالتعبير، يقول يعني مفاد أنه ليس بشيعي من مات أبان ولم يدخل الحزن بيته على أبان، بعض التعابير من بعض الشيعة. على أي حال جلالة أبان ليست محل نقاش. الإمام الصادق يقول له اجلس في المسجد وافتي الناس، إني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. على أي حال ترجمة بريد بن معاوية الذي هو من أصحاب الإجماع كما صرح الكشي، قال: وجه من وجوه أصحابنا وفقيه أيضا له محل عند الأئمة. ما عبر عنه بأنه ماذا؟ ثقة. إلا أن مثل هذه التعابير لا تقل عن التوثيق. في ترجمة البيزنطي الذي هو أيضا من أصحاب الإجماع قال: لقي الرضا وأبا جعفر عليهما السلام وكان عظيم المنزلة عندهما. عظيم المنزلة ما قال ليست صريحة في الوثاقة، إلا أنها تدل على ما هو أكثر من الوثاقة. وعرف ثعلب بن ميمون أبا إسحاق النحوي بقوله: كان وجها في أصحابنا، قارئا فقيها نحويا لغويا راوية، وكان حسن العمل كثير العبادة والزهد. ليس في هذه الألفاظ ما يدل على ماذا؟ على الوثاقة بلفظه، لكن تعبيره وجها في أصحابنا. هذا الذي كان الذي نقل النجاشي قصة وقوف هارون الرشيد عند منزله وسماعه لدعائه في صلاة الوتر. كان يدعو فمر عليه هارون وكان في غرفة، الغرفة المقصود بها البناء الفوقي تطل على الشارع، فمر هارون ومعه الفضل بن الربيع وسمع ثعلب بن ميمون يدعو، فتوقف ووقفت الجحافل معهما وصاروا يسمعون دعاء هذا الشخص وأثنوا عليه. مذكورة قصة في النجاشي على ما بذهني. خب، وعرف أحمد بن محمد بن عيسى بقوله: شيخ القميين ووجههم وفقيههم. ما أتى بلفظ الثقة، مع أن وثاقة أحمد بن محمد بن عيسى في الغاية من الوضوح. وقد طبعا جملة من هؤلاء وصرح الطوسي بوثاقتهم، إلا أن أقول الشيخ النجاشي لم يصرح مو من جهة غموض وثاقتهم، بل من جهة أنه لا يرى داعيا للتعبير بأن فلان ثقة. كان أقول مرجع الطائفة، مرجع الطائفة قد لا يكون لفظ صريح في الوثاقة، إلا أن الطائفة ترجع، سؤال يعني الطائفة ترجع إلى من لم يكن ثقة، هذا أشد من أعظم من لفظ الوثاقة بمئات المرات. وعرف شيخه الحسين بن عبيد الله بن الغضاري بقوله: شيخنا رحمه الله. شيخنا يعني الذي يستفاد من هذا التعبير من مثل النجاشي أنه هذا الشخص الذي أعتمد عليه، الذي أروي عنه، الذي له فضل علي، ما يتكلم عن واحد روى عنه مرة أو مرتين. كما عرف أبا يعلي الجعفري خليفة الشيخ المفيد بقوله: متكلم، مع أنه واضح أن هذا الشخص صار مرجعا للطائفة في زمنه وزمن السيد المرتضى، يعني هو عاصر السيد المرتضى أيضا، إلا أنه عبر عنه بخليفة الشيخ المفيد، وإن كان الظاهر يعني عند الطائفة السيد المرتضى منزلته أعلى، لكن لعل في وسط العامة لا أدري. على أي حال معروف عنه بأنه خليفة الشيخ المفيد ووثاقته مما لا شك ولا ريب فيها، مع ذلك ما أتى بلفظ ثقة. وكأنه بعض الأحيان يرى أن هذا الأمر في غاية الوضوح. حصيلة الكلام أنه يجب على المستنبط كما يقول الشيخ السبحاني رفض التقليد والرجوع فقط إلى لفظ ثقة ونحو ذلك، والخوض في تراجم الرواة والاستشهاد بكلمات الرجاليين أولا، والقرائن الدالة على منزلة الرجل من الصدق والعدل ثانيا، وغير ذلك من الأوصاف التي لها مدخلية في الاحتجاج. كثرة الرواية، رواية الأجلاء عن شخص ونحو ذلك، لا ينبغي الإغماض عنها. الجمود على بعض العبائر والتمسك بها للحكم بعدم وثاقة فلان أو بوثاقة فلان في غير محلها، مجرد الجمود هكذا، بل ينبغي أن يناقش كل فرد فرد. ولهذا في جملة من الموارد سيد لقوي يقول: ضعيف لعل الضعف راجع إلى الغلو ونحو ذلك. إذا كانت هناك قرائن تفيد بأنه محتمل أن المضعف ناظر إلى الغلو، فلا تكون ماذا؟ لا يكون التضعيف معارض للتوثيق الآخر. على أي حال، هذا حصيلة درس هذا اليوم. إذا أحد عنده سؤال يتعلق بهذا الدرس، نصير بخدمتكم.